إيرانية السيدة فاطمة مهاجراني أن الخليج الفارسي لا يقتصر على كونه اسما جغرافيا فحسب، وإنما يشكل جزءا من الهوية التاريخية للشعب الإيراني. صرحت متحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة ردا على محاولات تحريف اسم الخليج الفارسي أن الأمم المتحدة ستشير إليه بنفس الطريقة التي استخدمتها حتى الآن، أي اسم الخليج الفارسي. وقالت مساعدة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ترامبلي ردا على سؤال بشأن شائعات عن محاولات لتحريف اسم الخليج الفارسي إن الأمم المتحدة ستواصل الإشارة إلى هذه المنطقة بنفس الطريقة التي كانت تشير إليها حتى الآن، أي الخليج الفارسي، موضحة: أعتقد أنه يجب علينا أن نشير إلى هذه المنطقة باسمها المعتاد الخليج الفارسي. استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين جراء مجازر الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وقد استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال المروحي منزلا بحي النصر غرب مدينة غزة، وأصيب 4 مواطنين بقصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بالقرارة شمال شرق خان يونس، كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي لمنازل سكنية غرب مدينة بيت لاهيا جنوبي قطاع غزة، فيما أصيب 5 مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب مخيم النصيرات بالتزامن مع انتشال جثامين 4 شهداء في مخيم البريج. أما بالنسبة للشأن اليمني، أكد وزير الإعلام اليمني هاشم شرف الدين أن الاتفاق الذي أعلنته الخارجية العمانية بشأن توقف الولايات المتحدة عن العدوان على اليمن هو انتصار كبير لأحرار اليمن، ولفت شرف الدين إلى فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها العسكرية، فيما تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأمريكية فاضطرت واشنطن إلى وقف العدوان. وأشار وزير الإعلام إلى أن مبدأ الاتفاق هو وقف العدوان مقابل وقف الهجمات بهدف حماية الوطن والتفرغ للعدو الصهيوني، مشددا على حرص اليمن على حماية الملاحة في البحر الأحمر، والمستهدف فقط السفن المرتبطة بالعدوان على فلسطين. أصيب جندي إسرائيلي 4 مستوطنين في عملية إطلاق نار ودهس منفصلتين في جنين والخليل، وأعلنت مصادر فلسطينية إصابة 4 مستوطنين في جنين جراء إطلاق النار على مركبتهم قرب حاجز برطعة غرب مدينة جنين، مضيفة أن 2 من المصابين وصفت حالتهم بالحرجة فيما انسحب المنفذون من الموقع. وفي مدينة الخليل أصيب جندي في عملية دهس بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على منفذ العملية. في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أيها الأكارم، نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. عنوان المحاضرة: الإمام الرضا ورسالة التفوق العلمي.
أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا بعنوان الإمام الرضا ورسالة التفوق العلمي. لو أردنا أن نؤرخ للانفجار العلمي الذي جاء به أهل البيت عليهم السلام في نهضتهم الفكرية لأمكن لنا أن نلحظ ثلاث مراحل أساسية. الأولى كانت في زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث أطلع الناس على آفاق من العلم لم يكونوا يعهدونها لا في العلم الإلهي ولا في العلم الطبيعي، حتى كانت كلمات أمير المؤمنين عليه السلام مستغربة في ذلك الزمان، بل شكك بعض المتأخرين في القرون المتأخرة في أن تكون هذه الكلمات لعلي بن أبي طالب، بزعم أن الناس لم يكونوا يعرفون هذه المباحث، هذه القضايا العلمية الدقيقة، معالم التوحيد، قضايا بدايات الخلق، وصف الحيوانات الدقيق، هذه أمور لم يتعرف عليها المسلمون ولم يكونوا في جوها، فكيف يمكن في زعم هؤلاء لعلي بن أبي طالب أن يتحدث عنها وأن يبين دقائق مسائلها؟ طبعا إذا ساوينا عليا بسواه، هذا السؤال جدا موجه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، من مات وهو لا يعرف ميراث الجد والجدة، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله من مات وعنده جهل ببعض الآيات القرآنية الواضحة. فمن الطبيعي عندما نقارن عليا بهؤلاء إن ساويه بيهم نقرنه إليهم، هذا أمر مستغرب ليس طبيعيا أبدا. لكن إذا كان علي بن أبي طالب هو باب علم مدينة رسول الله محمد آنئذ يختلف الأمر بشكل كامل. فالمرحلة الأولى دشنها أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، وجاء بعده أبناؤه أكملوا هذا الأساس الذي أسسه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلى أن وصلنا إلى المرحلة الثانية أيام الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق، فحدث هناك أيضا حالة من الانفجار العلمي والفكري على مختلف المستويات، وتكاد تقول أن المدرسة الإمامية في عصر هذين الإمامين أخذت أبعادها الأساسية بشكل تفصيلي، ولذلك كثر الحديث عنهم وكثر تلامذتهم وكثرت المؤلفات منذ ذلك الوقت. أصبح تلامذة الإمامين عليهم السلام لهم كتب ورسائل ومعارف دينية، ونقل عنهم حديث كثير جدا في مختلف الأبواب، ولا سيما في أيام الإمام الصادق الذي تنوعت دروسه وتعاليمه ما بين قضايا دينية بحسب التصنيف، وما بين قضايا علمية وطبيعية ودنيوية بحسب هذا التصنيف، إلى أن نوصل إلى زمان الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الفترة بلغت هذه المدرسة الإمامية درجة الكمال تقريبا فيما يرتبط بتأصيل النصوص في مختلف الأبعاد، يعني أي موضوع اللي ما صار إليه تفصيل في زمان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وما صار إليه شرح في زمان الإمامين الباقر والصادق، الإمام الرضا سلام الله عليه جاء وأعطى لهذه المواضيع أبعادا مختلفة. ولذلك يعد الإمام الرضا عليه السلام هو كمال البيان في المدرسة الإمامية في زمانه، بحيث لا نجد بعد ذلك شيئا استثنائيا. كما يقول المثل: كل الصيد في جوف الفرى، الذي كان في زمان الإمام الرضا عليه السلام. ولذلك يتحدثون عن بعض هذه الإشارات من حيث الكم، يتحدثون عن أن الإمام الرضا عليه السلام كان له من الطلبة والتلامذة والرواة قريب من 370 تلميذ وراوي ومتعلم، بعضهم على مستوى رفيع جدا. عندما تتحدث عن مثل يونس ابن عبد الرحمن مولى، هذا ليس عربي الأصل وإنما من الموالي يونس ابن عبد، وهذا يبين لك أن القضية ترى ما ترتبط بالأنساب وبالأصول، ترتبط بالجهد والسعي. كم واحد إله أصل عربي أصيل ولكن لا يمتلك من العلم شيئا؟ من قعد به علمه لم يرتفع به نسبه. يونس ابن عبد الرحمن يشبه في رواياتنا بسلمان المحمدي، سلمان الفارسي. ليش التشبيه؟ لأن سلمان المحمدي الذي قال وقيل فيه سلمان منا أهل البيت، كان بمثابة بحاث فكري، استوعب في بداياته الديانة المجوسية، فرأى أنها لا تتوافق مع الفطرة الإنسانية. ثم انتقل في مسيرته هذه وتعرف على المسيحيين وأصبح مندمجا معهم وتعلم المسيحية من كبارها، وعاش فيها أيضا فترة من الزمان، وعرف فلسفتها وثقافتها، ورأى أن فيها تناقضات لا يمكن للإنسان أن يسكت عنها. في طريقه استرق من قبل يهودي، وصار أيضا ضمن هذا الجو اليهودي، وآنئذ تعرف على مبادئ اليهودية وأفكارها، وقرأ التوراة ووجد فيها المجالات الكثيرة للانتقاد، حتى إذا وصل إلى مكة المكرمة وعرفه أمير المؤمنين وتعرف عليه سلمان وكان يطوف بالبيت، فأخذه أمير المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فرأى من رسول الله ما جعله يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك في بعض الروايات عندنا سلمان علم علم الأول وأدرك علم الآخر، يعني الكتب السماوية القديمة، الديانات السابقة كاليهودية والمسيحية تعرف عليها في مسيرته، وأيضا أدرك بعمق رسالة الإسلام. هذا الشخص بهذه المنزلة اللي صارت عند معارف استثنائية، يحتاج إلى حديث كامل سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، هذا الشخص بهذه الشخصية العلمية يشبه به يونس بن عبد الرحمن أحد رواة الإمام الرضا عليه السلام وتلامذته، حيث أن الإمام يقول يونس بن عبد الرحمن في زمانه كسلمان الفارسي في زمانه، بهذه المرتبة العلمية. من الكتب الباقية أكثر من 20 كتاب في مختلف فنون العلم، بعضها أشبه برسالة عملية عرضت على الإمام الحسن العسكري فيما بعد، يتبين أن الشيعة كانوا يتناقلوا هذه الكتب، فعرض كتاب يونس بن عبد الرحمن على الإمام الحسن العسكري عليه السلام، فقال هذا صحيح كله وينبغي أن يعمل به. تبين إدراكه واستيعابه لمدرسة الإمامة، كان إدراكا واستيعابا تاما، بحيث أن الإمام المعصوم يقول هذا الكتاب اللي كتبه يونس ابن عبد الرحمن ما فيه أي غلط، ما فيه أي إشكال، وينبغي أن يطبق. هذا واحد من هؤلاء الرجال الذين بناهم الإمام الرضا عليه السلام، واللي وصلوا إلى قريب 370 من الرواة والتلامذة. أو مثل محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، سبحان الله، ذولا آل يقطين من العوائل المباركة، غير أن هم نفسهم مثل علي بن يقطين اللي كان من جهة وزير في الخلافة ومن جهة أخرى من أصحاب الإمام الكاظم، وكان يخدم مبدأه من خلال وجوده في جهاز الخلافة، وكان يجهز سنويا ما يقارب من 150 حاج على نفقته يوديهم إلى الحج، يقول بعضهم أحصيت في الموقف 150 حاجا يدعون لعلي بن يقطين لأنه جهزهم إلى الحج. هذه على مستوى الكبار، وعلى مستوى مواليهم، يعني الأشخاص اللي عقدوا بينهم وبين هذه الأسرة علاقة ولاء، مثل هذا يونس بن عبد الرحمن مولى لآل يقطين، مثل محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني أيضا مولى لآل يقطين، حتى قال بعض المتأخرين عنه إني لأغبط أهل خراسان لمقام محمد بن عيسى بين أظهرهم. رجل مملوء علم وفقه وعقائد، وأمثال هذا كثير. الآن احنا مو في صدد التعرض لكل أصحاب الإمام الرضا، ولكن أتيت لك بنموذجين اللي رب الإمام الرضا عليه السلام من أمثال هؤلاء قريب من 370 تلميذ من التلامذة وراوي من الرواة وعالم من العلماء وفقيه من الفقهاء. من حيث الفترة الزمنية، هذا من حيث الكم، من حيث الفترة الزمنية يتحدث التاريخ عن أن الإمام عليه السلام بدأ بالإفتاء والتعليم والتربية الفكرية ولما يبلغ 20 من العمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الرضا كان في المدينة، أكثر عمره كان في المدينة، ترى قضية طوس وخراسان بس 2 أشهر بقي الإمام فيها، يعني من 200 من سنة 200 هجرية في منتصفها أشخص الإمام الرضا وطلب منه أن يأتي إلى خراسان ضمن جريان سياسي معين رتب له المأمون، إلى 203 هجرية اللي استشهد الإمام عليه السلام على المشهور مسموما بيد المأمون. فالقضية كانت أقل من 3 سنوات مدة بقائه في خراسان، وإلا أكثر هذه الفترة فترة عمره اللي يختلف فيها بين 55 سنة وبين 53 سنة، بناء على أن الإمام الرضا عليه السلام ولد قبل 2 من شهادة الإمام الصادق جده، يكون في 148 هجرية، فإلى 203 يصير عمره 55 سنة. و إذا كان لا ولد في سنة شهادة الإمام الصادق كما هو رأي آخر، يعني 150 هجرية، وبالتالي يكون عمره الشريف 53 سنة، شيل منها 3 سنوات تقريبا مدة خراسان، باقي هذه الفترة كان الإمام الرضا عليه السلام في المدينة المنورة، وقد نهض بالعلم والتعليم، ولما يبلغ 20 من عمره، يعني انت تصور خلال هذه الفترة قريب 30 سنة، الإمام الرضا عليه السلام كان يباشر التعليم والتثقيف والتربية الفكرية وذكر الأحاديث والتفسير وما شابه ذلك، وكان له اسطوانة، هذا غيرنا أيضا ينقله، موجود في كتب التاريخ الرسمية، أن الإمام الرضا عليه السلام كان له مكان معين. علي بن موسى بن جعفر عليه السلام كان له مكان مثل اسطوانة في المسجد، فكان السائل إذا جاء وسأل في المسجد وعجزوا عن جوابه أشاروا إلى اسطوانة الإمام الرضا عليه السلام. بعض السائلين كان يستنكف يقول هذول اللي ذاك الصوب كل واحد لحية وشيبة وهيكل، طيب ما قدروا على مسألتي، أروح إلى واحد عمره مثلا 17 سنة إلى الآن ما خط الشعر تمام في وجهه، أكيد ما راح يعرف مسألتي ما دام هذول الكبار والفحول عجزوا عنها. فلا يلبث أن يأتي إلى الإمام عليه السلام ويطرح عليه مسألته فيجد الجواب كاملا مفصلا من الإمام الرضا عليه السلام. فمن ناحية الفترة الزمنية، الإمام عليه السلام استغرق فترة طويلة في بث العلم، وصلت إلى 30 سنة في المدينة، وأكملها أيضا في خراسان في داخل قصر المأمون العباسي، لأنه حول هذا الديوان إلى مجلس علم صلوات الله عليه. ولهذا لما يجي يقول لك أنه النصوص الموجودة المروية الآن التي بين أيدينا عن الإمام عليه السلام تتجاوز 2033 نصا من النصوص في مختلف الأبواب، قريب 500 نص منها في الإمامة، وأمثالها في التفسير، وأمثالها في المناظرات، وأمثالها في الفقه في مختلف الأبواب الفقهية. في الحج مثلا كثير من الروايات واردة عن الإمام الرضا عليه السلام، وإليها دور مهم في اعتماد الفقيه عليها لكي يفتي بما يوافق شرع الله عز وجل. 2033 نص، بعضها يشتمل على 15 صفحة كما رأيت، يعني نص لا تتصور مثلا من سطر واحد، لا، قسم كبير منها 15 صفحة 17 صفحة، هذا يعتبر نص واحد، كما ورد مثلا في تعريف الإمامة: الإمامة هي أس الإسلام السامي وفرعه النامي، إلى آخر كلماته صلوات الله عليه في بحث الإمامة. في موضوع المناظرات أحيانا تستمر المناظرة لفترة طويلة، ومع من؟ مع رؤوس الفكر في ذلك الزمان. المأمون العباسي كان له وجهة، يعني تستطيع القول أنها وجهة علمية، يعني يحب أن يرى مناظرات العلماء وغلبت بعضهم على بعض ويستذوق هذا الأمر. طبعا هذا لا ينفع الإنسان ما لم يقرن إليه فعلا صالحا، وإلا أي إنسان يحب التفوق العلمي لازم تقرن إليه عمل صالح. في القضية المشهورة اللي جمع فيها المأمون العباسي للإمام الرضا أرباب المقالات والديانات اللي أشبه بمؤتمرات حوارية على مستوى القمة كما نسميها في هذه الأزمنة، أحدهم ينقل وأنا أنقلها مختصرة حتى أتخلص إلى الغرض الأصلي: الحسن النوفلي أحد أصحاب الإمام عليه السلام، رجل قرشي في الأصل وعراقي المسكن، كان زائر الإمام الرضا عليه السلام وهو في خراسان ومن شيعة الإمام، وإذا بياسر مندوب المأمون العباسي يطرق الباب على الإمام الرضا: ماذا تريد؟ قال له: يا أبا الحسن، إن أمير المؤمنين حسب كلامه إن أمير المؤمنين قد اجتمع عنده أرباب المقالات ورؤساء الديانات والمذاهب، وقد بدأوا في حديث، ولم يحبب الأمير أن يخلو مجلسه منك. أكو هناك نقاش دائر في هذا الديوان، والآن ينتظرون جيتك. فالإمام الرضا عليه السلام قال للحسن النوفلي، هذا الضيف مال العراقي، قال له: يا نوفلي، أنتم أهل العراق أهل دقة. ذاك الزمان، وإن شاء الله هذا الزمان أيضا. قال له: ماذا ترى في الأمر؟ الإمام يريد يشوف إذا عنده معرفة بالموضوع، وإلا هو يخبره. فقال له: يا سيدي، المأمون قد جلب إليك رجالا لا يقبلون قال الله وقال رسول الله، تريد تحتج عليهم بالقرآن؟ هذا المسيحي يقول لك: أنا ما أعترف بالقرآن حتى تحتج عليه. جاب لك واحد يهودي تقول له قال جدي رسول الله كذا وكذا، يقول لك أنا ما أعترف بجدك رسول الله، جيب لي دليل من ما عندي أنا. جايب لك فيلسوف هذا أصلا ما يعتمد على الكلام النقلي قرآن وحديث، يريد أدلة عقلية وبراهين دقية. طيب فهناك بالتالي يريد يحرجك في هذا المكان. فقال بلى يا عراقي صحيح صدقت يا نوفلي، ولكن أتريد أن تعرف متى يندم المأمون؟ يندم المأمون عندما يراني أناظر أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الفلسفة بمعقولهم وأهل المجوسية بفهلويتهم وفارسيتهم، عندئذ يندم المأمون. بالفعل راح الإمام الرضا عليه السلام، الحديث مفصل أختصره، فأول ما بدأ رأس الجاثليق. رأس الجاثليق كأنما تعريب لرأس الكاثوليك، كاثوليك هم الفرقة الأساسية المسيحية سابقا وإلى الآن، يعبر عنهم في المصادر القديمة بالجاثليق وهم بمعنى الكاثوليك، يعني مثل بابا الفاتيكان الآن، هذا بعد اللي عنده معرفة بالمسيحية بشكل كامل. فقال له يا أبا الحسن كيف تقنعني أن جدك مرسل من قبل الله عز وجل؟ كلنا نتفق على أن عيسى ابن مريم نبي من الله، لكن نختلف، أنت تقول محمد أيضا رسول، أنا ما أقول أنه رسول، فكيف تقنعني؟ قال تقرأ يا رأس الجاثليق الإنجيل؟ قال كيف لا أقرأه وهو كتابي أنا حافظه؟ قال إذن اقرأ معي في السفر الخامس. قال ما ذاك؟ فبدأ الإمام عليه السلام يقرأ عليه قراءة، وذلك الرئيس رئيس الكاثوليك مدهوش يقول كأني أسمع عيسى بن مريم يقرأ الإنجيل. الله يقرأ عن حفظ إلى أن وصل إلى مورد. قال له في إنجيلكم هذا أبقيتم وصف النبي وحذفتم اسمه، وفي إنجيل عيسى بن مريم يوجد اسم رسول الله صلى الله عليه وآله. أنتوا في هذا الإنجيل مالكم بس جايبين الصفة، صفته وصفة أهل بيته أيضا، لكن الإنجيل اللي نزل على عيسى بن مريم واللي أخبر عنه القرآن الكريم ومبشرا برسول من بعدي يأتي اسمه أحمد صلوا عليه. فلما قرأ قال الحق معك وإن شئت زدناك، إذا تريد أيضا حاضرين الروح وياك. قال هذا يكفي، دار إلى الصابئة، رأس الصابئة، الآن الصابئة موجودون في العراق موجودون، وهم يعتقدون أن نبيهم يحيى ابن زكريا، طيب، ولهم ممارسات خاصة، موجودون الآن. فبدأ يناظر كبيرهم واسمه عمران، عمران الصابي رأس الصابئة، ظلا يتناقشان ويتناقشان إلى أن قرب أذان الظهر، سمع صوت الأذان، الإمام عليه السلام، وهذا في تعليم لنا أيضا أيها الأحبة أيها السادة أيتها الأخوات المؤمنات، فلما سمع الإمام الرضا عليه السلام قال نقوم إلى الصلاة. قال له عمران الصابي يا أبا الحسن الله الله فيه، أنا الآن وصلت إلى قريب الاقتناع، ما باقي إلا شوية بس كمل حسب التعبير، اذبحني على القبلة وقوم. الآن أنا وصلت إلى قريب الإيمان بما تقول به، أخاف لما نقوم وينفض المجلس الشيطان يجي إلي فكمل علي. قال لا، نداء الله أولى بالإجابة. أي واحد منا لو في مثل هالموقع يقول لا، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، الصلاة لاحقين عليها ما بتشرد إلى المغرب موجودة. لكن لا، هذا معناه لما هذا عمران الصابي وغيره يشوف أن الإمام الرضا عليه السلام لا يشغله شيء عن صلاته في أول وقتها، معنى ذلك أن شدة تأثير النبي المصطفى وتعاليمه إلى هذه الحالة، كأنما واحد بشكل تكويني يقوم ما يملك إرادة، لازم يتحرك باتجاه الصلاة، ما يتساهل فيها، ما يتأخر، ما يتردد أبدا. وكأن الإمام عليه السلام أيضا ضامن أن هذا الإنسان اللي وصل إلى هذا المقدار أيضا سينتهي أمره إلى الإيمان. قال لا يا عمران، أنا أقوم أصلي وبعد ذلك نستأنف المجلس. بالفعل قام، يعني عمران يا عمران تتوجه، أنا أحترم صوت المؤذن، المؤذن مو حج فلان، المؤذن هذا يعبر عن الله عز وجل، يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، هذا نداء إلهي ولكن بلسان زيد من الناس. قام الإمام الرضا، صلى صلاته، رجع، التأم المجلس، استمر الإمام الرضا عليه السلام، ما مرت إلا هنيه وإذا بعمران الصابي، قال له يا سيدي أوضحت لي الحق والمنهج، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمدا رسول الله. هذه المناظرات، هذه المناقشات اللي نقل منها شيء قليل بالقياس إلى غير الموجود، مما يبين الحجم العلمي الذي تركه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وكان فيه متفوقا وبارعا. هنا ليأذن لي الأحبة الأفاضل في ملاحظة، وهي أن التفوق العلمي ينبغي أن يكون ميزة من أتباع أهل البيت عليهم السلام. ليش؟ لأنك أنت إنسان تسلك مسلك أناس هم في القمة من الناحية العلمية، مقتضى اتباعك إلهم المجانسة والمسانخة والمشاركة. فإذا كان عندهم هذا التفوق العظيم، هالتفوق الكبير في العلم، أنا وإنت أيضا لازم نسلك نفس هذا المسلك، سواء في الموضوع الديني إذا كان تخصصنا تخصص ديني، أو في موضوع الدنيوي والطبيعي إذا كان تخصصنا دنيويا. وهنا ينبغي أن نقول هذه ترى حالة خاطئة، أن يتصور الإنسان أن المطلوب منه مهما كان أن يدخل في المناقشات الدينية. يابا إنسان، لنفترض طبيب، المفروض يقدم نظريات طبية متطورة. الإمام الرضا عليه السلام مع أن هذا مو شأنه، لكن يعطي الرسالة الذهبية طب الإمام الرضا اللي في وقته كان يعتبر شيء متطور جدا ومتقدم جدا. ماذا يعني أن يجي طبيب عندنا، دكتور عنده مستوى عالي في المعرفة الطبية، يشغل نفسه بأمور مناقشات، قضايا، تعليقات، تحول من دكتور إلى واعظ، من دكتور إلى فقيه، من دكتور إلى ما أدري كاتب مقالات دينية. يابا أنت روح ورا ذاك الموضوع اللي هو تخصصك وفيه نفع للمجتمع، لمجتمعك بل للمجتمع الإنساني ككل. أئمتك صلوات الله وسلامه عليهم ما كانوا يعطون المعرفة الدينية فقط، وإنما كانوا علماء على الإطلاق. أنت إذا عندك تخصص في الطب، عندك تخصص في الهندسة، عندك تخصص في تقنية المعلومات، عندك تخصص في طرق التربية والتعليم، عندك تخصص في البترول، عندك تخصص في الجيولوجيا، تعال ابدي في هذه الجوانب إبداعات وقدم نظريات. ليش لازم يتصور هذا الخبير الجيولوجي مالنا أنه لازم يوميا يدخل إليك في نقاش ديني قد لا يتقنه وليس مطلوبا منه الدخول فيه؟ صار كل بلدنا وكل مجتمعنا وكل إنسان خطيب واعظ وفقيه ومفكر وإلى، يعني يدخل في كل شيء إلا في تخصصه الذي يتقنه. تعال روح وراء الشيء اللي أنت تتقنه، قدم نظرية فيما أنت خبير فيه، أنت بذلك تكون داعية لمذهبك، أنت بذلك تكون خادما لمجتمعك، أنت بذلك تكون ثروة للإنسانية من خلال هذه النظريات. لتتصور أن الدخول في مثل هذه القضايا، المعارف التي تخدم الإنسان واللي تشكل دعاية غير مباشرة إلى خط أهل البيت عليهم السلام، لتتصور أنها أقل قيمة من ذاك الموضوع، ولا سيما الموضوعات الإشكالية. يجي محرم وتعالوا شوف هالركام الهائل في صفحات الإنترنت، في الفيسبوك، فيما أدري كذا، نقاش، وهذا يرفع وهذا يكبس. يابا أنت الطبيب، أنت الخبير، أنت الفاهم، أنت المتخصص، عندك شهادة دكتوراه في الموضوع الفلاني، تعال أنتج في ذاك الأمر. وصار حتى فدهم اجتماعي، تشوف واحد يقدم نظرية علمية، ابحثوا الآن، ابحثوا عن مساهمات المسلمين، لا أقول أتباع أهل البيت عليهم السلام، مساهمات المسلمين في تقديم النظريات الجديدة على صفحات الإنترنت، في الفضاء العام، شقد هذا بالقياس إلى الكتابات الأخرى؟ لا تعد شيئا أبدا، مع أهميتها ومع ضرورتها. الإمام الرضا عليه السلام عندما نتحدث عنه، الإمام الصادق عندما نتحدث عنه، الإمام علي عندما نتحدث عنه صلوات الله عليهم جميعا، هؤلاء لديهم من التعدد في الآفاق ما يمكن أن يكون لعالم الدين اقتداء، وأيضا يكون للخبير الطبيعي اقتداء، ولذلك الطبيب اقتداء. وعلى هذا المعدل ينبغي أن تكون حياة هؤلاء الأئمة، حياة الإمام الرضا، رسالة لنا تهدينا إلى التفوق العلمي فيما نحن خبراء فيه. أنت معلم، تعال اشتغل على إبداع نظريات جديدة في التعليم والتربية. أنت خريج بترول، تعال اشتغل على هذا التخصص اللي أنت فيه، وقدم إلى الإنسانية نظرية رائدة. أنت طبيب أيضا كذلك، أنت مهندس كذلك، أنت خبير معلومات كذلك. وعلى هذا المعدل، هذه من رسائل علمية أهل البيت وتفوقهم صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الرضا في وقته، ضمن تشخيصه وضمن دوره الأساسي في الحفاظ على عقائد الناس، في الحفاظ على عبادات الناس، في الحفاظ على توجهات الناس إلى الجنة، قدم لهم هذه المعارف الدينية في الإمامة، في التفسير، في الفقه، في غير ذلك من الأمور، وكان في كل منها رائدا من الرواد. من الأشياء المهمة اللي حققها الإمام الرضا عليه السلام، ولابد أن نختصر أطلنا عليكم، لأول مرة في تاريخ الإسلام من بعد ولاية أمير المؤمنين عليه السلام سنة 40 هجرية استشهد الإمام إلى سنة 200 هجرية، هذا قصر الرئاسة والإمارة ودار الحكومة لم يذكر فيها علي بن أبي طالب إلا بسوء على مدى 160 سنة. 160 سنة قصر الحكومة، إن في زمان الأمويين الأمر واضح، بل في زمان العباسيين ازداد الأمر سوءا أيام العباسيين. أول مرة بعد هال160 سنة يأتي ذكر علي أمير المؤمنين عليه السلام في البلاط السلطاني على يد الإمام الرضا سلام الله عليه. ليش؟ لأنه صار الإمام الرضا وليا للعهد ولو بحسب الظاهر، فجاء الشعراء لكي ينشدوا مدائحهم في الإمام الرضا عليه السلام، ينشدون مدائحه، بالتالي يمدحونه ويمدحون آبائه. قيل لي: أنت أشعر الناس طرا، كما ينقل عن أبي نواس، قيل لي: أنت أشعر الناس طرا في فنون من الكلام البديهي، فعلاما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ قلت: لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. وهكذا عندما يتحدث عن أمير المؤمنين بأنه في فضائله بأنه قسيم الجنة والنار، يثير هذا السؤال عند المأمون العباسي، فيقول: يا أبا الحسن، كيف تقولون إن علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار؟ الإمام الرضا عليه السلام يوجه إليه بتوجيه يتناسب مع معقولاته ويجعله يقبله، وهذه حكمة من الإمام الرضا عليه السلام علمنا إياها، أن الحقائق إذا قيلت بطريقة معينة تستقبل، وإذا قيلت بطريقة أخرى تستنكر. لو إجا الإمام الرضا وقال: إيه نعم، أمير المؤمنين قسيم الجنة والنار، يعني هذا يشيله يوديه الجنة، ذاك يوديه إلى النار، ما يستقبلها قسم غير قليل من الناس. ماذا قال الإمام الرضا؟ قال: ألا ترون، وجه الكلام إلى المأمون، دققوا في ذكاء الإمام الرضا عليه السلام، مو كل كلام حق ينبغي أن يقال بأي طريقة من الطرق. قال: ألا ترون عن جدكم عبد الله بن عباس؟ ذولا كانوا يفتخرون بعبد الله بن عباس ويعتبرونه المؤسس للأسرة، وفي نفس الوقت هو من أصحاب الإمام. قال: ألا ترون عن جدكم عبد الله بن عباس عن رسول الله أن النبي قال: حب علي إيمان وبغضه كفر؟ قال: بلى. قال: فأين يذهب محب علي؟ قال: الجنة. وأين يذهب مبغض علي؟ قال: إلى النار. قال: فتلك قسمة علي ما بين الجنة والنار، نسأل الله أن يحشرنا في أحباب علي في جنة علي إن شاء الله. فهذا هذا الأمر اللي سواه الإمام الرضا عليه السلام مناظرات في الإمامة كثيرة عند الإمام في نفس قصر الخلافة، بعضها طويلة، بعضها بترتيب المأمون وبعضها لا، قسم كانوا يجون يشوفون الإمام الرضا جالس يقولون أتأذن لنا بمسألة، فيسألون ويجري النقاش بينهم. لأول مرة منذ 160 سنة يبدأ ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام بالثناء والمدح وذكر فضائله في بلاط الخلافة وفي ديوان السلطة الحاكمة، قبلها ما صار أبدا. هذا الأمر اللي جعل المأمون العباسي يشوف نفسه لا يستطيع أن يجاري الإمام الرضا في هذا الأمر. توليته للإمام الرضا كانت لأغراض المأمون العباسي، كان يريد يضفي الشرعية على حكمه، أي شيء يسويه يقول الإمام الرضا هو أمضى هذا، عزل فلان وولى فلان وأمضى هذا الأمر. الإمام الرضا من البداية قال له إذا تريد أنا لا أعزل ولا أنصب ولا أولي ولا آمر ولا أنهى، يعني ما أعطي شرعية لأي عمل من الأعمال اللي تريدها. زين، بعد المأمون كان يريد يجيب الإمام الرضا عليه السلام حتى يسيطر على حركته الاجتماعية والعلمية ويخليه ضمن حصار، فإذا بالإمام الرضا عليه السلام يحول بلاط المأمون إلى مكان ينتشر من خلاله علم أهل البيت عليهم السلام إلى الآخرين، إلى كبار العلماء، إلى الناس. الشعراء كانوا يجون ويمدحون ويثنون، هو يبادر إلى الحديث، فانتشر علم أهل البيت من قصر المأمون. احنا جبناك حتى نحاصرك وما نخلي احد يتصل بيك ونمنع هذا الفكر ان ينتشر، واذا بك انت تتخذه منصة لنشر الفكر، هذا لا يكون. لهذا لم يجد المأمون طريقا الا التخلص من الامام عبر سمه سلام الله عليه. خطط لاغتيال الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وكان الإمام يعلم بذلك. يشوف هذا الأمر، هذول الخلفاء، هذول السلاطين ليسوا مأمونين على شيء، لا الدين يأمن منهم ولا الدنيا تأمن منهم، عندهم قاعدة الملك عقيم، ما يوقف قدامهم حتى لو رسول الله يجي قدامهم يقتلونه فداء لي حكمهم ولأمرهم. ولهذا لما الإمام الرضا عليه السلام رأى بعض الأصحاب قد فرحوا بأن الإمام صار ولي العهد وغدا سوف يكون هو الخليفة وترجع الأمور إلى مسارها، قال يا هذا لا تفرح، فإنه أمر لا يتم، وإن آخر أمري أن أسمى في خراسان. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، واحفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
ذقت الهوى ضرا ولم أذق الهوى، ذقت الهوى ضر ولم أذق الهوى، يا رب حل قبل أن أهواك. ذقت الهوى ولم بحل قبل أن أهواك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب يا
الثانية ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي أقدم لكم حصاد الظهيرة وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن رفع الحظر والاعتراف بحق إيران في التخصيب يجعل الاتفاق في متناول اليد. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية تنفذ 10 عمليات بالضفة الغربية المحتلة ضد أهداف للاحتلال وإصابة 3 من جنوده. من العناوين إلى التفاصيل، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران علي شمخاني إن رفع الحظر والاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم يجعل الاتفاق في متناول اليد. وكتب شمخاني على منصة إكس أن واشنطن قبلت أخيرا بتقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، والذي يفيد بأن طهران لا تمتلك أسلحة نووية، مؤكدا أنه هناك إرادة لدى الجانبين للاستمرار في الطريق الصحيح للمفاوضات، وكانت أمريكا قد قبلت في وقت سابق شرط إيران المبني على إجراء المفاوضات بصورة غير مباشرة بين الجانبين وأن تقتصر